نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا رب صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
على بركة الله، نستهل هذه الحلقة بتوجيه طلبه أحد الأخوة المستمعين عن العدل بين الزوجات مع ذكر الأدلة الواردة في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول في الجواب: الجاء الواجب عليك العدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته ويعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فالواجب عليك أن تعدل بينهما حسب الطاقة في القسم ليلا ونهارا وفي النفقة إذا كانتا مستويتين. أما إذا كانت إحداهما عندها عيال والأخرى ما عندها عيال، تعطي كل واحدة حسب حاجتها، وهذا من عند الله، لكن تعدل في القسم هذه ليلة وهذه ليلة وكذلك النهار. أما كونك تحب هذه أكثر أو تجامع هذه أكثر لا يضرك، وننصحك ألا تعجل في الطلاق إلا إذا كان طابت نفسك. إذا كنت تريد أن تطلق واحدة منهما كما جاء في السؤال فلا تعجل بالطلاق، فكر كثيرا وشاور كثيرا، فإن رأيت أن ذلك هو الأحسن وهو الأجمل فلا بأس بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة من اليمن يقول: فضيلة الشيخ، يوجد محل صرافة بالقرب مني، وعندما يغلق أبوابه يأتي إلي زبائن للصرف، فأنقص عليهم 50 ريالا يمنيا من قيمة 100 ريال سعودي، وأحيانا أنقص عليهم 100 ريال يمني من قيمة 500 ريال سعودي من سعر الصرف ذلك اليوم، وأنا أعلمهم بهذا النقص، فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا كانوا يعلمون كما ذكرت بسعر الصرف ويرضون بذلك فلا حرج في هذه المعاملة لاختلاف العملتين، ولكن يشترط التقابض في نفس الوقت بينك وبينهم، ولا يجوز تأجيل شيء من العملتين لا من جهتك ولا من جهتهم، لأن بالتأجيل تكون المعاملة ربا، تكون المعاملة ربا النسيئة المحرم بالنص والإجماع، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وسددكم. هذا الأخ السائل يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة للوالدين؟
الجواب: لا يجوز إعطاء الزكاة للوالدين ولا للأجداد ولا للأبناء ولا للبنات، لأن هؤلاء أصول الإنسان وفروعه، والواجب عليك أن تنفق عليهم من خالص مالك وليس من زكاتك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا الأخ المرسل يقول: أكرمكم الله يا شيخ، هنا سؤال. يخرج من بل يقول رجل يخرج من ذكره صديد وسائل شفاف من غير إرادة ولا علم يوميا في أوقات مختلفة، فما حكم صلاته؟
الجواب: أولا نسأل الله لأخينا السائل الشفاء والعافية من هذا الأمر الذي أصابه، ونوصيه بالاحتساب والصبر، وأيضا مراجعة الأطباء المختصين لعله يجد علاجا إن شاء الله. أما من ناحية الطهارة فنقول إن هذا الذي يخرج من الذكر ينقض الوضوء، لكن إذا كان مستمرا معك في أوقات مختلفة فإنه والحال هذه له حكم صاحب سلس البول، وهو أنك تتوضأ عند كل صلاة وتلبس شيئا يحول بين ما يخرج وبين ثيابك وتصلي، ولا حرج عليك لو خرج شيء بعد ذلك حتى لو في الصلاة، لأنك معذور واتقيت الله ما استطعت، والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله يشفيك والله ييسر أمرنا وأمرك.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول هل لابد من استحضار الذهن عند الاستغفار، أم لو شرد الذهن يحصل الأجر وكذلك التسابيح الأخرى؟
الجواب يا أخي السائل، كلما كان الإنسان حال الذكر وقراءة القرآن حاضر القلب متدبرا لما يقول متفكرا في معانيه فإن ذلك أحسن وأعظم أجرا وأكثر بركة وأقرب للإجابة وأشد تأثيرا على النفس وعلى منعها من المعاصي والآثام، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يقول هل يلزمني سجود السهو إذا نسيت قراءة سورة بعد سورة الفاتحة؟
الجواب حفظك الله، ليس عليك سجود، لأن قراءة الفاتحة كافية، لكن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة شيء من القرآن في الأولى والثانية، سواء في ذلك الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه تكفيه قراءة الفاتحة إلا في الركعة الأولى والثانية من الصلاة السرية كالظهر والعصر، فإنه يسن أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر على كالإمام والمنفرد، ولا يجب ذلك، والله أعلم.
بارك الله في علمكم. أيضا هذا أحد الإخوة المستمعين يقول هل يجوز لمن كان يصوم قضاء من شهر رمضان أن يقطع الصوم سواء لعذر أو لغير عذر؟
الجواب أخي السائل حفظك الله، من شرع في صوم واجب كقضاء رمضان أو كفارة اليمين فلا يجوز له الإفطار من غير عذر كمرض أو سفر، فإن أفطر بعذر أو من غير عذر وجب عليه قضاء هذا اليوم فيصوم يوما مكانه ولا كفارة عليه، وإن كان فطره من غير عذر وجب عليه مع القضاء التوبة إلى الله من هذا العمل من هذا الفعل المحرم. قال ابن قدامة ومن دخل في واجب كقضاء رمضان أو نذر أو صيام كفارة لم يجز له الخروج منه، وليس في هذا خلاف بحمد الله، انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله ولا يجوز الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم رمضان وصوم النذر كقضاء رمضان وصوم النذر وعليك التوبة مما فعلت ومن تاب الله عليه، انتهى. وقال ابن عثيمين إذا شرع الإنسان في صوم واجب كقضاء رمضان وكفارة اليمين وما أشبه ذلك من الصيام الواجب فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي، وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه، ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح قطعه. والخلاصة أن من شرع في قضاء شهر رمضان أو غيره كنذر وكفارة فله حالان: الأولى إن كان بعذر فلا شيء عليه في الإفطار، بل عليه أن يصوم يوما مكانه. وإن كان أما الحال الثاني وهي إن كان بدون عذر فلا يجوز، وعليه القضاء وعليه التوبة من هذا الفعل المحرم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. نحن معكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يجيب عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هنا أحسن الله إليكم سؤال يقول أحد الإخوة: كنت أعمل في منطقة القصيم في شهر رمضان، وكان الجو شديد الحرارة، وكنت أعمل في النهار في مزرعة للتمور، ولم أستطع الصيام فأفطرت 10 أيام، فماذا يجب علي؟
الجواب يا أخي السائل: إن كان العطش الذي اعتراك شديدا بحيث بلغت مبلغا تخاف ومعه الهلاك بمتابعة الصوم، ويشوق عليك احتماله كما ذكرت، فأنت معذور في الفطر وتمسك باقي النهار ولا إثم عليك، لكن يجب عليك قضاء 10 أيام بدل الأيام التي أفطرت فيها، هذا إذا كان فطرك بالماء فقط. أما إذا كان فطرك بالجماع فإنه تجب عليك الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. قلنا هذا حتى تكون عارفا حالات الإفطار في رمضان. يقول الإمام النووي في المجموع: قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما. وقال في الموسوعة الفقهية: من أرهقه جوع مفرط أو عطش جديد فإنه يفطر ويقضي، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وفي علمكم. هذا المرسل الكريم يقول: رجل جاء من الرياض يريد العمرة وأحرم من الميقات، فهل يجوز له الذهاب إلى جدة وهو محرم قبل أن يعتمر لإحضار شخص آخر ليعتمر معه؟
الجواب يا أخي السائل: ما دام أنه قد أحرم من الميقات ولم يجاوزه بدون إحرام، فلا حرج في ذهابه إلى جدة، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا سؤال آخر يقول: هل يجوز تبديل كلمة في الحديث بكلمة أخرى؟
الجواب: الأولى عدم تعمد تغيير الألفاظ النبوية لغير حاجة، لأن كلامه صلى الله عليه وسلم هو الأفصح والأوضح دلالة على المعنى المراد، فلا يعدل عنه لغيره. وإن ذكره بالمعنى من غير إخلال فلا بأس إلا في الألفاظ التي ورد التعبد بنطقها كما لفظت أو كما جاءت بلفظها، فيجب ذكرها بألفاظها كالتكبير والتسبيح وغيرهما، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه امرأة هجرت زوجها لأنه تزوج بأخرى، فما حكم فعلها؟
الجواب: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تترك بيتها وتهجر زوجها لمجرد أنه تزوج بأخرى، فالله سبحانه وتعالى قد أباح للرجل الزواج بأكثر من واحدة ما دام قادرا على تحقيق العدل بينهن والقيام بحقوقهن الشرعية من غير تفريط. قال تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وما فعلته هذه المرأة من ترك بيتها وهجران زوجها معصية، يجب عليها التوبة منها والعودة إلى زوجها والقرار في بيته والقرار في بيتها مع أولادها. وكأن هذه المرأة لم تفطر أنها بفعل هذا تعترض على الحكم الشرعي، وحاشا أن هناك امرأة تعترض على حكم ربها. ولتعلم هذه المرأة أن فراق الزوج بدون سبب أو ضرر يلحقها فيه إثم كبير وذنب عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود والترمذي، قال: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. والزوجة إذا خرجت من بيت الزوجية بغير إذن زوجها ورضاه تعتبر ناشزا، وتسقط بذلك حقوقها الزوجية حتى ترجع إلى طاعة زوجها. أما أولاده فتجب لهم النفقة والكسوة والسكنة على كل حال، وعلى الزوج إعطاؤه ما يجب عليه من نفقة لأولاده، وينبغي له معالجة مشكلة زوجته بالمسامحة والتغاضي، وبما يبقي بينهم عصمة الزوجية، وليتركوا السرعة والغضب في مثل هذه المواقف، والله يتولى الجميع بتوفيقه وتسديده.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا أحد الأخوة يقول: أنا مقيم على أرض المملكة المباركة، وأهلي والوالد والوالدة والزوجة في بلدي الأصل، وهم بخير وبصحة والحمد لله، ولكن بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك لا يستطيعون المجيء إلى مكة لأداء العمرة، فهل يجوز لي أن أعتمر عنهم علما بأني اعتمرت عن نفسي والحمد لله؟
الجواب يا أخي السائل: يجوز للمسلم الذي قد أدى العمرة عن نفسه أن يعتمر عن غيره، إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتا. هذا هو الأصل للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. أما إن كان من يراد الحج أو العمرة عنه لا يستطيع لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه وكالعذر السياسي وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك، فإنه لا يجوز الحج عنه ولا العمرة عنه كذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة بعث به أحد الأخوة يقول: هل يجوز لي أن أشتري أشياء من بعض الناس بنقص قليل عن سعر السوق، مع العلم أني لا أدري هل حصلوا عليها بطريقة مشروعة أم غير مشروعة؟
الجواب يا أخي السائل: الأصل والقاعدة في التعامل مع الناس أنه على الصحة والصواب، إلا إذا علم الإنسان أن هذا الذي يباع مسروق أو منهوب ونحو ذلك، فعندئذ لا يشتري هذه البضاعة، والحال ما ذكر. ولو كلف الناس بأن يبحثوا عن هذه البضاعة هل هي كذا أو كذا لكان في ذلك مشقة كبرى، ولكن الأصل كما قلنا لك أن البيع والشراء والتعامل الأصل أنه على الصحة والصواب، إلا إذا علم الإنسان بشيء فله فيكون، والواجب عليه أن لا يبيع ولا يشتري من هذه البضاعة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم وإنصاتكم، ونسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية على الرقم 0534700. هذه تحية عطرة من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل برنامج. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي. يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.